أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرح قول أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء كميل: وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء. استهل أمير المؤمنين عليه السلام الدعاء بطلب الرحمة من الله عز وجل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. فأقسم على الله برحمته، ثم أقسم عليه بقوته، ثم أقسم عليه بعدة أشياء، إلى أن أقسم عليه بسلطانه، ثم أقسم عليه بوجهه. الوجه في اللغة هو أول ما يبدو للناظر من البدن، وفيه العينان والآن والفم. ووجه كل شيء هو مستقبل كل شيء، فمستقبل كل شيء هو وجهه. أول ما يستقبل بالوجه. ولأهل اللغة والمفسرين آراء كثيرة في تفسير معنى وجه الله عز وجل، وقد جاء في القرآن الكريم أيضا الوجه. وهناك كلام بين المفسرين. والمهم، ما هو المراد بلفظ الوجه في قوله عليه السلام: وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء؟ فبقرينة الصفة الباقي يفهم ويعلم أن المراد بالوجه هنا ذات الله المقدسة ونفسه الشريفة. فأقسم عليه أمير المؤمنين بذاته التي تبقى ويفنى كل شيء. الفناء غير الفناء. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، يعني بساحتك. تسلم على الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه، أي بساحته، ولا تقول بفنائك. فنائك يعني موتك. وأما الفناء فهو خلاف البقاء، أي الموت والزوال. والجملة صفة لذات الله المقدسة. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، كما في دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. هذا إشارة إلى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. سورة القصص آية 88، أي أن أمير المؤمنين عليه السلام يقسم على الله ببقائه الذي تميز به عن سائر الموجودات الممكنة. فالمعنى هكذا: أقسم عليك يا الله بذاتك التي تبقى ويفنى كل شيء. والآية الكريمة تؤيد أن المراد من وجه الله هو ذاته المقدسة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة البقرة آية 255، وهي آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن الكريم. وبعد أن أقسم أمير المؤمنين على الله بذاته، بعد الذات تأتي الأسماء، فأقسم عليه بأسمائه وقال: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. الأسماء جمع اسم، والاسم إما مأخوذ من السمة بمعنى العلامة، وإما مأخوذ من السمو بمعنى الرفعة. وقد رجحنا في درس التفسير تابعا للإمام الخوئي في البيان في تفسير القرآن أن أسماء الله مأخوذة من السمو وليست من السمة. فأسماء الله هي عبارة عن صفاته، وصفاته عين ذاته، وليست زائدة على الذات، يعني عليم، قدير، غني، حي، رزاق، محيي، مميت، فكلها ثابتة لله تبارك وتعالى. سؤال: كم عدد أسماء الله عز وجل؟
120.
جواب: أسماء الله الحسنى 99 اسم، والأسماء الحسنى التي نوه عنها القرآن الكريم وأشار إليها في أكثر من آية هي 127 اسما. يراجع الميزان في تفسير القرآن الجزء الثامن صفحة 366. قال عليه السلام: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. الركن هو الأساس، فأسماء الله التي ملأت كل شيء يعني أسست أساس كل شيء. وهذا قد تقدم معناه عند شرح قوله عليه السلام: وبعظمتك التي ملأت كل شيء. وهنا لا بأس بالإشارة إلى معنى الأسماء، وقد ذكرناها في درس التفسير وفي درس الصحيفة السجادية. عندنا أسماء عظيمة يقال لها الأسماء الحسنى، وعندنا اسم أعظم، والأسماء الحسنى هي صفة لاسم. الأسماء العظيمة والحسنى هي صفة للاسم الأعظم. والاسم على نحوين، الأول الاسم الأعظم اللفظي، الثاني الاسم الأعظم التكويني. النحو الأول الاسم الأعظم اللفظي هو لفظ الله ولفظ الرحمن. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هنا الضمير في لفظ فله إذا رجع إلى خصوص لفظ الله فتصير الأسماء الحسنى هي صفة للفظ الله فقط دون لفظ الرحمة. وأما إذا أرجعنا الضمير له، الهاء في له إلى أين؟ أين ما تدعو فله، هذه الهاء لأي ما تدعو، وأي ما تدعو هو أمران، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فيصير الاسم الأعظم لفظان، لفظ الله ولفظ الرحمن أي ما تدعو. لذلك سائر الأسماء الحسنى مثل الرحيم، العليم، القدير، الرزاق، المنان، الفتاح، هذه تذكر كصفات لا كعلم للذات، بينما لفظ الله يطلق علم للذات الإلهية، وكذلك لفظ الرحمن يطلق كعلم للذات الإلهية. هذا تمام الكلام في الاسم الأعظم اللفظي. إذن عندنا أسماء عظيمة هي أسماء الله الحسنى، وعندنا اسم الله الأعظم. النحو الثاني الاسم الأعظم التكويني، يعني المؤثر في عالم التكوين وعالم الخلق. حينما يقال كان بلعم بن باعورة عنده حرف أو حرفين من اسم الله الأعظم وكان يشفي المرضى، هنا ليس المراد بلفظة ولفظين واسم الله الأعظم اللفظين، لأن الشفاء أمر تكويني أمر خلقي، واللفظ أمر اعتباري، فكيف يؤثر الأمر الاعتباري في الأمر اللفظي؟ المراد أمر تكويني هو الذي يؤثر، يعني الإرادة، الإرادة الفعلية التكوينية هي التي تؤثر. من هنا يقال في علم المعرفة أن أسماء الله الحسنى وهذه الألفاظ هي اسم الاسم، بل قيل هي اسم الاسم الاسم. فعندنا ثلاثة أشياء، الأمر الأول الذات الإلهية المقدسة التي هي عين الأسماء الحسنى يطلق عليها اسم وهي ذات. الشيء الثاني الصورة الذهنية التي نتصورها عن الذات الإلهية، هذه الصورة الذهنية اسم للذات، يعني علامة، الاسم بمعنى العلامة، علامة تشير إلى الذات. ثم اللفظ الذي وضع لتلك الصورة الذهنية، فيصير الاسم اللفظي اسم وعلامة على الصورة الذهنية، والصورة الذهنية اسم وعلامة على الذات الإلهية التي هي عين الأسماء. فيصير الاسم اللفظي اسم اسم الاسم، أي لفظ هو اسم للصورة الذهنية التي هي اسم وعلامة للذات الإلهية التي هي عين الأسماء الإلهية. فيقال الاسم اللفظي هو اسم اسم الاسم، والذي يؤثر في الأشياء ليس اللفظ الاسم الأول الذي هو أمر اعتباري جعلي يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع، وليس الصورة الذهنية أيضا هي أمر اعتباري، بل المؤثر الأمر الحقيقي في الخارج وهو الذات الإلهية. فمن يرتبط بالذات الإلهية ويتعبد ويتهجد كالسيد رضي الدين بن طاووس صاحب إقبال الأعمال وصاحب الكرامات، الله عز وجل يفيض عليه ويعطيه سمة ومظهر من مظاهر القدرة الإلهية، يخليه قدير في هذا الشأن فيطوي له الأرض، يخليه فتاح يصير مظهر اسم فتاح تنفتح الأبواب على يديه. فهذا الرجل الصالح لما يكون عند طي الأرض أو يمشي على البحر ويمشي على الماء وما يغرق، أو يطير في الهواء يصعد إلى السماء كعيسى المسيح عليه السلام، هذا ليس بمجرد الألفاظ. نعم هو يتلفظ، ولكن المتلفظ له دور. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو قرأت الفاتحة على مجنون 70 مرة لا أفاق. الكلام في من يقرأ الفاتحة عليه، من اللي يقرأ الفاتحة؟ شمر بن ذي الجوشان يمكن يموت المجنون، لكن إذا يقرأ عليه النبي محمد الإمام الصادق، إذن هذا التأثير. الآن أمير المؤمنين لما يتضرع إلى الله بأسمائه وتتجلى الأسماء الإلهية فيه بتعبده وتهجده، يكون له تأثير. الشاهد هنا لماذا ذكرنا الاسم التكويني؟ يلا لاحظ معي، قال عليه السلام: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. سؤال: اسم الله الذي يملأ كل شيء هل هو الاسم اللفظي أو الاسم التكويني؟ تكويني. جواب: الاسم التكويني. فكل شيء يعني مخلوق من عالم الخلق والتكوين، الأمر التكويني من الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عالم التكوين يعني عالم الخلق، التصرف في عالم التكوين وعالم الخلق هذا من شأن اسم الله التكويني. الإمام علي يقول: وبأسمائك، يعني أسماء الله التي ملأت أركان كل شيء. والأسماء التي ملأت أركان كل شيء هي أسماء الله التكوينية. نعم أسماء الله التدوينية تشير إلى الاسم التكويني، العليم القدير يشير إلى ماذا؟ الاسم التكويني. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سورة الأعراف آية 180. قال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين، سورة الأعراف آية 29. قال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا، سورة الأعراف آية 56. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، سورة المؤمن آية 60. سؤال: ادعوني، ادعو اسم اللفظي لو ادعو ذاتي، وادعوه خوفا وطمعا يعني ادعو اسمه لو ذات الواحد الأحد الفرد الصمد، وادعوه مخلصين له الدين يعني ادعو اسمه، أو المراد ادعو ذاته يعني ادعو الله اللي أنت بالوجدان تستشعر أنه خلقك ودبر شؤونه. فهذا حشد من الآيات الكريمة تأمر بالدعاء: ادعوني أستجب لكم. هذا ضمان، شرط ومشروط. ما هو الشرط؟ ادعوني. ما هو المشروع؟ أستجب لكم، يعني الاستجابة مشروطة بالدعاء. ومن أهم الأشياء هو الطمع في رحمة الله عز وجل. وأكبر الكبائر الشرك بالله، وثاني أكبر الكبائر اليأس من روح الله. فاليأس من روح الله ورحمته ضلال. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم عليه السلام، لاحظ الترتيب المنطقي والدقيق، أول شيء أقسم على الله بوجهه أي بذاته، ثم أقسم عليه بأسمائه التي هي عين ذاته، ثم أقسم عليه بعلمه. قال: وبعلمك الذي أحاط بكل شيء. سؤال: من أسماء الله العليم، فإذا مضى ذكر العليم حينما قال: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، فلماذا كررها مرة ثانية بقوله: وبعلمك الذي أحاط بكل شيء؟ الجواب: هذا من عطف الخاص على العام لخصوصية. مثل أن تقول: أكرم أولادي، أكرم زيدا منهم، وزيد من الأولاد، هذا عطف الخاص على العام لخصوصية في زيد. هنا توجد خصوصية في العلم. سؤال: ما هي أهم صفة في الصفات الإلهية؟ الصفات الإلهية صفات ذاتية وصفات فعلية، مثل رزاق، منتقم، هذه صفات فعلية. وتوجد صفات ذاتية مثل الحياة، القدرة، العلم، السميع، البصير. بعضهم يذكر خمس وبعضهم يذكر سبع صفات ذاتية. أهم الصفات الذاتية والفعلية هي صفة العلم. والسر في ذلك إن جميع الصفات والأسماء ترجع إليها. الله قادر لأنه عليم، الله رزاق لأنه عليم، الله حي لأنه عليم. كل الصفات ترجع إلى ماذا؟ صفة العلم. إذن أهم صفة في الصفات الإلهية هي صفة العلم. سؤال آخر، ما الذي ميز جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين؟ أهم صفة فيهم كلهم، الجواب العلم. النبي لو ما يوحى إليه ويعلم ما صار نبي. الإمام لو ما يلهم وما عند مواريث الأنبياء ويعلم بها ما صار إمام. إذن العلم صفة مهمة في الله والأنبياء والمرسلين والأئمة والعلماء، القيادة بيد العلماء لعلمهم. لذلك لخصوصية هذه الصفة أفردها عليه السلام بقوله وبعلمك الذي أحاط بكل شيء. السر في أهمية العلم أنه يعطي إحاطة بالأشياء. العلم بالكسر إدراك الشيء بحقيقته، وقيل العلم هو اليقين، وقيل هو المعرفة، وفرق بين العلم والمعرفة بأن العلم إدراك للكليات والمعرفة إدراك للجزئيات. تقول عرفت الله ولا تقول علمت الله. وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، إشارة إلى قوله والله من ورائهم محيط، وإحاطة الله بواسطة علمه، وعلمه عين ذاته. جيد. ثم قال وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.